زنجبار بلد مسلم وقد دخل الإسلام أرض زنجبار أندلس إفريقيا منذ القرن الأول الهجري، وكانت تدعى بر الزنجي ثم صار اسمها زنجبار. وقد حكمها العرب العمانيون قبل أن يتم ضم الجزيرة قصرا بمعاونة الاستعمار مع منطقة تنجانيقة عام 1964 ليتم تشكيل ما تسمى اليوم بدولة تنزانيا. ففي عام 1698 عاد العمانيون وسيطروا على زنجبار مجددا، وذلك في عهد السلطان سلطان بن سيف اليعربي الذي قام بطرد البرتغاليين بعد احتلال دام 200 عام وعاد حكم العمانيين العرب لها. أحدث العمانيون نهضة شاملة في زنجبار، حيث طوروا نظام التجارة والاقتصاد والمحاصيل مع تحصين المزارع لزراعة التوابل والقرنفل والثوب، حتى أعطي لها لقب جزر التوابل لينافس جزر الملوك المستعمرة الهولندية بإندونيسيا. واستمر تواجد العمانيون إلى أن جاء أهم حاكم لزنجبار سعيد بن سلطان البوسعيدي، الذي أصدر عام 1818 أمرا بنقل مقر إقامته من عمان إلى زنجبار، وأصبحت سلطنة عمان وزنجبار تدار من زنجبار، حيث تم بناء عدد من القصور والمنشآت المهمة لهذا الغرض، مما أحدث طفرة في تطور هذه الجزيرة من الناحية العمرانية والاقتصادية. استلم الحكم بعده ابنه الأكبر ماجد، وكان يمتاز بشخصية هادئة مسالمة ومتسامحة، وخلال فترة حكمه وبإقناع من بريطانيا انفصلت زنجبار وبشكل غير تام عن حكم سلطان عمان، وهذا بالضبط ما خططت له بريطانيا على نار هادئة، وعمقت الخلاف بينه وبين أخوه برغش الذي سعى للإطاحة بحكم أخيه، إلى أن توفي السلطان ماجد سنة 1870، حيث تولى الحكم بعده أخوه برغش. وخلال حكمه ازداد تدخل بريطانيا في شؤون الجزيرة، وفي سنة 1890 توفي السلطان برغش وخلفه أخوهم علي، وهنا كشرت بريطانيا عن أنيابها وأعلنت الوصاية الاحتلال لزنجبار الذي استمر لمدة تزيد عن 70 عاما، استنفذت خلالها خيرات هذا البلد. وعندما أرادت بريطانيا الانسحاب قامت كعادتها بترتيب خطة تستطيع بها البقاء الفعلي بعد خروجها ظاهريا، فكانت المؤامرة التي دبرتها للإطاحة الكاملة بالحكم العربي الإسلامي عام 1964 من خلال سياسة فرق تسد، فعمدت إلى تكوين حزبين سياسيين يفرقان بين المسلمين من أصل عربي والمسلمين من أصل إفريقي. إن المتأمل في سياسة البريطانيين على امتداد محور الزمن يجد ذلك العنصر المشترك من سياسة فرق تسد التي طبقها التاج البريطاني في كل البلاد التي احتلها أو كانت تتبع له، حيث تركز هذه السياسة على رصد المكونات المختلفة في المجتمعات ثم تحريض بعضها على بعض لتستمر الفرقة ما استمرت آثار العداوة بينهما، وهي ذات السياسة التي ورثها الأمريكان من البريطانيين وأصبحت منهجا لهم في التعامل مع الجماعات والتيارات الإسلامية، كما تكشف ذلك دراستهم وبحوثهم الخاصة بالعالم الإسلامي. ومن اللافت للانتباه أن السياسات البريطانية لطالما كانت تمشي بالتحالف مع سياسات الصهاينة، يقول الكاتب يوسي ميلمان في مقال نشره بجريدة هارتس بتاريخ 7 أغسطس عام 2009 و1430 أن الانقلاب العسكري ضد حكم المسلمين في زنجبار والذين كانوا يمثلون الأغلبية بنسبة 70% كان بمشاركة المخابرات الصهيونية، وذكر أسماء ضباط المخابرات الذين شاركوا في هذا الانقلاب. المهم أنهم أوقعوا بينهم تمهيدا لحرب أهلية تطيح بالعرب المسلمين وحكمهم. لا تستغرب، هؤلاء ليسوا بشر بل هم شياطين في صورة بشر. استقلت زنجبار كسلطة ذات سيادة في ديسمبر عام 1963، وكان حاكمها في تلك الفترة جمشيد بن عبد الله، وأجريت انتخابات حرة فاز بها حزب زنجبار الوطني بقيادة علي محسن وأغلب أعضائه من عامة الشعب ذوي الأصول العربية والشرقية، وخسر في هذه الانتخابات الحزب الأفرو شيرازي والذي كان يمثل الأصول الإفريقية والشيرازيين بزعامة عبيد كرومي، ولكن بتحريض من بريطانيا ومؤامراتها ساعدت الأخير وحزبه على القيام بثورة دموية ضد السلطان. وبالفعل انفجر أخيرا المشهد السياسي في عام 1964، وتمردت مجموعات مسلحة بقيادة الأوغاندي جون ASB عضو حزب أوكيلو الذي يطلق عليه اسم المشير الميداني لزنجبار وبيمبا، وتشكلت عصابة شبابية تابعة لرابطة شباب آسيا والمحيط الهادئ مدعومة بضباط شرطة سابقين ساخطين للضغط على السلطات الأمنية للسيطرة على العاصمة زنجبار. وفي اليوم 12 من يناير عام 1964 تعرضت مراكز الشرطة في أنغوجة لهجوم من مجموعة متمردة تعتادها من 600 ل 800، وهي مسلحة بسلاح بسيط وأغلبهم من الأفارقة، ويساعدهم بعض الشرطة المسرحين، حيث هاجموا كلا من مستودعات الشرطة التابعة لها ومحطة الإرسال. وبما أن الشرطة العرب لم يتلقوا تقريبا أي تدريب، لكن كانت لهم استجابة مع القوات المهاجمة، إلا أنه قد تم التغلب عليهم بسرعة، فأخذ المهاجمون المئات من البنادق الأوتوماتيكية والمدافع الرشاشة، فسيطر المتمردون على المباني الحساسة في العاصمة زنجبار القديمة. وفي خلال 6 ساعات من اندلاع القتال، تمكن الثوار من السيطرة على مكتب التلغراف والمباني الحكومية الرئيسية، وأخذوا مهبط الطائرات الوحيد في الجزيرة. وقد فر السلطان جمشيد ومعه رئيس الوزراء محمد شامتي حمادي والوزراء على اليخت السلطاني المسمى سيد خليفة. ألا يذكرك هذا بفرار الأمراء في المذابح السابقة في العهد القديم؟ المهم، استولى الثوار على قصر السلطان وباقي الممتلكات السلطانية معلنين حكومة جديدة، والعجيب أنه كان مع المتمردين هؤلاء مسلمين للأسف، وأنشأ هؤلاء السفاحون حكومة انتقالية ويتزعمها رجل اسمه كرومي. وسرعان ما بدأ هؤلاء السفاحون الذين يزعمون أنهم ثوريون بمجزرة مفجعة بحق العرب، حيث نفذوا عمليات الاعتداء والقتل والاغتصاب وهاجموا الممتلكات. لقد راح ضحية هذه المجزرة الوحشية نحو 20,000 من العمانيين العرب، قتلوا بدم بارد بأبشع الطرق بعد إشعال البريطانيين فتيل الفتنة بين العرب والأفارقة تماما، كما كان دأبهم من إشعال الفتن في غير مكان لإحكام قبضتهم وهيمنتهم على الدول التي تقع تحت احتلالهم. ووظفوا لقتل هذا العدد الكبير من العرب مرتزقة من أوغندا، وخطابا تحريضيا عنصريا كان له تبعاته الكبيرة في تغيير الوضع الداخلي لزنجبار وتركيبته الديمغرافية. وثق لنا المشاهد المفجعة لهذه المجزرة فريق إيطالي كان يصور الأحداث من طائرة مروحية، لنشاهد كيف يساق الآلاف من العمانيين للموت ويدفنون في مقابر جماعية ضخمة. نقل لنا صورا مروعة لمئات منهم وهم يطاردون على طول السواحل وعرضها قبيل أن يتم إفناؤهم خلال سويعات ثم دفنهم في مقابر جماعية. وما زال هذا المقطع موجود على اليوتيوب لمن أراد الرجوع إليه، منظر في غاية الفظاعة. أخرجوا العرب في طوابير طويلة والمسلحون حولهم يسوقونهم إلى مقابر جماعية تشبه الحظائر، ويدخلونهم جماعات يذبحونهم ويقتلونهم في أبشع صورة. وقد فر الكثير من العرب طلبا للأمان إلى عمان بملابسهم، وتركوا بيوتهم وأموالهم وفروا هاربين، ولم يتعرض أي أحد من الرعايا الأوروبيين لخدش واحد حتى بينما ذبح هؤلاء. وهكذا تم الأمر للبريطانيين والصهاينة، فحكم بلاد تنزانيا ذات الأغلبية المسلمة بعد هذا الانقلاب القس النصراني جوليوس نيريري بدعم من الغرب، وبدأ مهمته بالحرب الصريحة والشرسة على الإسلام وجميع شعائره. ولعل أهم درس نخرج به من هذا التاريخ الدموي أن سبيل إضعاف المسلمين كان ولا يزال سياسة فرق تسد، فقد تتم التفرقة بين المسلمين بإذكاء النزاعات العرقية العنصرية أو عصبيات الوطنية المتفرقة أو كل ما يسمح بإحداث شرخ في بنيان الأمة المسلمة يستعصي إصلاحه. ولن تقوم لهذه الأمة قائمة ما دامت تستدرج بمثل هذه السياسات المدمرة، ولن تقوم لها قائمة ما لم تتوحد بالقرآن والسنة وتستعلي بهما على كل جاهلية في هذه الدنيا. ولعل أخطر ما يجب التحذير منه في هذا المقام كل البرامج والمنظومات المستوردة من أنظمة الاحتلال التي احتلت يوما ما بلادا مسلمة، يجب أن تتهم وينظر لها بعين الريبة، لا أن تحتضن بسفاهة وحماقة أعيت من يداويها. من ذلك الديمقراطية وحقوق الإنسان وحريات المرأة وحقوق الطفل، وهلم جرة من دعوات لا تنفع هذه الأمة بل تزيدها فشلا وتأخرا وتقوي أغلال الهيمنة عليها. ولله الحمد لدينا بديل مهيب لا يدخله نقص ولا تقصير، إنه الإسلام العظيم، يغنينا عن كل جاهلية وتبعية. إن التاريخ بما يحمله من دروس ممهورة بالدماء لا يجب أن يمضي بلا تدبر واتعاظ، ولا يمر علينا مرور الكرام بلا استفادة من فصوله وربطها بواقعنا اليوم. فما أشبه الليلة بالبارحة، ولو كنا نقرأ التاريخ ونأخذ منه العبر لتمكنا من تجاوز كل المحن التي قابلتنا، والله المستعان. ومن هذه المحن تأتي المنح وآيات النصر. قال الله سبحانه وتعالى: وإن جندنا لهم الغالبون.